إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب تذكر ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب إنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أن العباس كان آخر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عباس أسلم قيل في أول المدينة غير أن العباس لم يهاجر إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. يعني هو سنخلط بجيش من المدينة لفتح مكة فقابله العباس. كان ده جاي مهاجر من أبو السلام وجاي يفتح مكة. لا هجرة بعد الفتح. ابن العباس اسمه الفضل. وابن ربيعة اسمه عبد المطلب. كبر الفضل وكبر عبد المطلب. بلغ الحلم. طفلين بلغ كبروا أصبحوا شباب. فأراد العباس وأراد ربيعة أن يزوج كل واحد منهم ابنه. وده طبيعي إن الموضوع عند الشاب يبلغ يبقى محتاج يتجوز. هذا طبيعي مش لازم يفضل لحد سن 30. غير أنهما فقيران ما عندوش فلوس. فاجتمع ربيعة ابن الحارث مع العباس بن عبد المطلب ليتذاكر هذا الأمر. ابني كبر وابنك كبر هنعمل ايه؟ هنجوزه مين؟ مفيش شغل. وهم أغراب عن المدينة لسه جدد. فقال للشابين اللي هما عبد المطلب ابن ربيع عبد الحارث ابن ربيع وللفضل ابن العباس اللي هو ابن العباس، فقال اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له انا قد بلغنا بلغ بنا من السن ما ترى وأنت أبلغ الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا على الصدقة نؤدي إليك ما يؤدي العمال ونصب منها ما يفرق. الأبين قالوا للابنين اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم جمل واضحة ان احنا كبرنا امتى ابغي الناس وعصرهم نحن ابناء عمومتك واقاربك ابوينا فقيران ليس عندهم ما يدفع به المهر الصدار ليس عند ابوينا ما يصدقان عنا
ثم نريد عمل استعملها على الصدقة. حضر هذا الموقف علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يموت فإذا به يجلسان يتكلمان، فوقف علي فقال: لا والله لا يستعملكم على الصدقة. فتعجب الربيع والعباس، هو لماذا يقول علي هذا الكلام؟ فقال: يا علي، هذا من أمرك، يعني أنت بتحسبنا؟ لقد نلت أن تكون صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نفسناه عليك. وفي رواية أبي داود: وما حسدناك عليه. اتهم، قال له: أنت بتقول ده عشان مش عايز ولادنا يبقوا زيك؟ فوقف علي وقال: أنا أبا حسن، أنا أبو حسن القرن. القرن قالوا فحل الإبل. ولما بيضحك يقول: أنا القرن، يعني أنا صاحب الوقت وحكمة. فقال: أنا أبو حسن القرن. ثم وضع علي رداءه وجلس عليه وقال: لا أريم، أي لا أتحرك حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب لأعرف الجواب. لم يرد علي بن أبي طالب مسألة إن أنت عايز تحسب، أنت بتعمل ده عشان أنت مش عايز حد يوصل زيك. فذهب الرب وعبد المطلب شابين يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا معي كيف يتفاعل المجتمع مع هذا البلد. طبيعي هذه حاجات، إن التفاضي عن مصائب المجتمع مصيبة. الأب يحمل هم ابنه لكنه لا يجب الأمر صعب، الأب عليه أن يعمل لكنه لا يجد عمل، الأمر صعب. اقترح أن يعمل في الزكاة، والزكاة كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإسلام، ركن عظيم يقوم به الأفراد وتقوم به الدول. فكان صلى الله عليه وسلم يسمع الزكاة، فالزكاة كما أنه مسؤولية أفراد هو أيضا مسؤولية دولة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل الناس على الزكاة، يعني عنده عمال موظفين، فقالوا له: احنا محتاجين نتعين موظفين في الزكاة. فذهب الشابين قال يلتمسان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفيان في صلاة الصبح. راحوا الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند بيته، وكلكم يعلم أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجانب المسجد، يعني البيت جنب المسجد. وكان هذا اليوم في حجرة زينب بنت جحش. سأل ونوى الصلاة النهارده فين؟ فقالوا: عند زينب بنت جحش. فذهب إليه فإذا في صلاة الظهر، فصلي مع الناس، ثم خرج مسرعين قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف عند باب الحجرة، وقفوا عند باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد المسجد إلى بيته. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الصلاة ثم ذهب إلى بيته، فإذا بشابين يقفان عند الباب. نظر إليهما هذا عبد المطلب وهذا الفضل، إنه يعرفه لقد أصبح شابين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن أحدهما وأذن الآخر فقال أخرج ما تصبغان. قال لهم أنتوا جايين عندكم حاجة قول عايزين إيه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب. أن الضيف عليه أن يستأذن وليس على كل رجل صاحب حاجة أن تقضى حاجته حالا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبيعي أن الضيف مش يدخل على طول، أنه ينتظر حتى يتجهز للبيت، حتى تلبس النساء الحجاب، حتى لا يجرح البيت. الاستئذان من النظر، وأن الرجل إذا أراد أن يدخل إلى البيت فإنه يغض بصره، وإنه لا يقف أمام البيت مباشرة، أمام الباب مباشرة. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فدخل الفضل بن عباس، ودخل عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم؟ قال فتواكلنا الكلام. مكسوفين، هنقول له ايه؟ هنطلب منه ازاي؟ هنكلمه في ايه؟ فتواكل كل واحد منهم، اي وكل كل واحد منهم الكلام لصاحبه. يقول له الفضل يتكلم، يقول له عبد المطلب يتكلم. الفضل كان عنده حاجه كده عايز يقولها، عبد المطلب هو يقول ان شاء الله. تواكل الكلام الى بعضهما البعض. ثم قال احدهما يا رسول الله قد بلغنا من سن ما تلغى، وأنت أبو الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا على الصدقة، نؤدي إليك ما يؤدي العمال، ونصب منها من فقرة، يعني استعملنا، نأخذ الصدقات من الناس بالزكاة ونعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي النص واحنا ماشيين لو طلع لنا اي حاجه ناخدها. وهنا وقفه. كان يسمع الصرخات للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن لطفيه. هذا الرجل ابن لطفيه كان يسمع صرخات بني سليم. جاء يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع الزكاه، نزل الدين آلاف أموال، أشياء عينية كثيرة، فأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة. قال له دي أنا جمعتها من بني سليم، وهو عان للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ شيئا فوضعه في جيبه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال له وإذا؟ فقال لا لا، هذه هدية لي. قال له دي واحد وانا باخد الصدقات الزكاة، قال لي دي هدية ليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل جلس احدكم في بيت ابيه او بيت امه ثم قال هذه هدية لي؟ ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وقال ما بال اقوام نستعملهم على اموال الصدقات فيقول هذه لي؟ هل جلس احدهم في بيت ابيه او بيت امه ثم قال هذه اهديت لي؟ اي ان من اراد ان يعطيك هديه فليذهب بك بها الى بيتك ليعطيك الهديه. ان هذه الهديه تاخذها لانك تعمل في مال الصدقه، فهو يتقلب اليك لانك موظف على الصدقه حتى تتساهل معه اثناء الصدقات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لألفين اقوام اعلمنا ياتي يوم القيامه يحمل شاه تيعه او بقره لها خوار اللهم غد اللهم غد بلغ اللهم غد بلغ اللهم غد بلغ. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال هدايا الموظفين، وقال هدايا العمال غلول، أي أنها حرام. الفضل يريد أن يكون موظفا في الصدقة ويصرف منها مرفقا. أي نفحة، أي عمل بالجانب، أي رزق في الطريق.
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يجب. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأطال السكون، حتى ظن عبد المطلب وظن الفضل أنهما لم يجاب، حتى هم أن يخرج ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود نظر إلى السماء طويلا. القعدة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب، ينظران إلى بعضهم البعض ثم ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب.
يقول الفضل حتى أشار زيد إلى وراء الحجاب تلمر بيدها، أي تشير بيدها أن منتظرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنكما. هي متعودة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بسرعة بهذه الطريقة إلا في الأمور المحسومة. هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ويفكر قبل الإجابة. هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يوحى إليه بشأن عبد، فتقول لهما أنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يجيب، ولكن انتظر. فانتظر الشابين، انتظر الشابين إجابة ما قال له الأبوين، هم يبحثون عن فرصة للعمل، واجتهد أن هذه فرصة العمل تكون في الصدقات. هم يبحثون عن زواج، وعلل بحثهما عن العمل بأنهما قد بلغا ويريد الزواج. كان الزواج عندهم سهل، كان تيسير الزواج أمر عادي، لم يكن من الصعوبات بمكان حتى ينتشر الزنا، حتى ينتشر التبرج والفسوق والعصيان، حتى تجد النساء عاريات يعرضن أجسادهن في الشوارع تبحث عن أي شيء، تبحث عن زوج. كان الزواج يسير، صحيح هناك نفوس عبر العصور ضعيفة، ضعيفة أمام الشهوة، فطبيعي أنك تجد في أي مجتمع من يزني، لكن ليس طبيعي أن تجد انتشار الزنا، انتشار الفواحش، انتشار التبرج. ليس طبيعي مطلقا أن ترى هذا في شوارع المسلمين، إنهم صعبوا. فصعب الله سبحانه وتعالى عليهم أمور حياتنا، إنهم خالفوا أمر الله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لما تركوا أوامر الله بالزواج. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم استقها ادفع صداقة، فيقول يا رسول الله لا أجد شيئا، فيقول التبس ولو خاتم من حديد، خاتم ومش لازم يكون ألماز ولا ذهب ولا فضة، التبس ولو خاتم من حديد. الواقع أصبح صعب، نحتاج إلى كثير ضمانات. الناس أصبحت أخلاقهم سيئة، لكن صدقني إن المال والعهود والموازين والوقت الذي يربطه وللزوجة على الزوج أبدا لا يمنع من سوء العشرة، وأبدا لا يمنع من الطلاق، وأبدا لا يمنع من الفساد. نحتاج أن نتفكر مرة أخرى بصورة واقعية في حياتنا. هذا الفرد وعبد المطلب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحثان عن حل المشكلة، وهذه المشكلة تحل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة الدين بهذه المشكلة؟ إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم ليعمل به. أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خير، فيه هدى ونور، فيه حكمة وبركة. إذا استقام الناس على أمر ربهم كفاهم الله سبحانه وتعالى شر ما أهمهم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هم الشباب أن يخرج، فأشارت أم المؤمنين من وراء الستر من وراء الحجاب، هو كان في حجاب يمين، نعم كان هناك حجاب ولم يكن هناك اختلاط، ولم تكن النساء تجلس مع الرجال تأكل وتشرب وتلعب وتخرج بلا حجاب، بل كان النساء يحتجبون عن الرجال، فكان مجتمع النساء يختلف عن مجتمع الرجال. الله سبحانه وتعالى هو من خلق الذكر والأنثى، هو من خلق المجتمع رجالا ونساء، لكن الله سبحانه وتعالى هو من أمر بأن يحتجب النساء عن الرجال. والحجاب ليس طلحة، ليس طلحة قصيرة أو حتى طلحة طويلة، الحجاب ثقافة، الحجاب خلق، الحجاب قيمة، قيمة في المعاملة تجسد ما في قلب المرأة من حياء، وما في قلب هذا المجتمع من تعظيم أوامر الله في كل المعاملات مع الجميع، في طريقة الكلام، في نبرة الصوت، في موضوع الكلام التي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: لا تخضعن بالقول في طريقة الكلام، قلنا قولا معروفا في موضوع الكلام، أنه ليس كلام، ليس أي كلام يقال أمام رجال الأجانب. ورجل الأجنبي هو رجل الذي ليس بمحرم للمرأة، ولا ينبغي المرأة أن ترفع صوتها ولا حتى أن تمشي تضرب بكعبها في الأرض حتى يسمع الرجال قرع نعال النساء. فخاطب الله سبحانه وتعالى النساء بالتستر بالحياء، وخاطب الرجال بأن يقوموا على ذلك. فأنت مسؤول أمام الله، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن ابنتك، مسؤول. قال الله سبحانه وتعالى: قوموا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤول عن ثياب الزوجة وعن ثياب الابنة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشابين، ونتعجب من طريقة حل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشكلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بطريقة في غاية الحكمة والسرعة.
نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفضل وإلى عبد المطلب ثم قال إن هذا المال المال الصدقة هو أوساخ المال مال وسخ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإنه لا يحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم.
فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعملون بالصدقة لأنهم من آل محمد، وإن الله سبحانه وتعالى قسم للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم خمس الغنائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله سبحانه وتعالى عن هذا المال الذي يخرجه الناس يتزكون به يتطهرون به. أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله مقامهم أرفع من أن يأكلوا من أموال الصدقات التي يعطيها أحدهم حتى يتزكى ويتطهر بها من أدناس المعاصي. فقال إن هذا المال من أوساخ المال وإنه لا يحل لمحمد ولا لآل محمد.
النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة أبناء، هاشم وبني عبد شمس وبني نوفل والمطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال لا يحل لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. وكما لا يخفى عليكم كما روى البخاري في صحيحه أن الحسن والحسين كان يأكلان تمرة تمرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كخ كخ، وكلمة كخ كانت كلمة بالفارسية غير معروفة عند العرب، حتى أن البخاري روى باب الكلام بالفارسية. ثم يقول إن هذا المال لا يحل لنا، فكان يعلم الحسن والحسين ألا يأكلوا من مال الصدقة وهما طفلين من تو الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم من الغنائم بنو هاشم وبنو المطلب، ولا يعطي من الغنائم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل، وكلهم أبناء عبد مناف. فلما فتحت خيبر جاء عثمان بن عفان وكان من بني عبد شمس، والجبير بن مطعم وكان من بني نوفل، فقال يا رسول الله لا نعيب عليك أن تعطي بنو هاشم طبيعي فإنهم بلغوا من النسب الشريف، لكنك تعطي بنو المطلب ولا تعطي بنو عبد شمس، يعني بنو هاشم هاشم عبد المطلب عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم في سهل أنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخو هاشم المطلب ونوفل وعبد شمس، فلماذا تعطي المطلب ولا تعطي نوفل وعبد شمس؟ وكان المطلب الذي ربى عبد المطلب كان هذا حليفا لهاشم في الجاهلية، فقال إنا والمطالب لا نفترق لا في الإسلام ولا في الجاهلية. وكان عبد شمس ونوفل بينهما وبين بنو هاشم نزاعات في الجاهلية على الحادة والسقاية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مقام وجودكما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي أن أوزع الوظائف كما أشاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على الأرض،
ومع ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الفضل وعبد المطلب ابن عمه وظيفة في الصدقات. لماذا؟ لأنها معايير شرعية، لأنه دين، لأن الأمر ليس بالهوى، لأن الأمر ليس بالمزاج، لأن الأمر ليس لأنه قريب أو صاحب، لأن الأمر وحي من السماء. ثم استطيل النبي صلى الله عليه وسلم، أحكي لكم في الأمومة السنية أقولكم لهذا أصدق الله عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى ثم بعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين نوفل بن الحارث؟ أين نوفل بن الحارث؟ أين الجزء؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الجلال والصحابة والصحابة نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، إنه ابن عم آخر. فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب. قال له جوزه. هذه رواية أبو داود، وفي رواية مسلم قال زوجه ابنتك. كان الأمر يسير في غاية اليسير. المجتمع الغربي يطلق النساء في الشارع من بعد سن البلوغ، ويطلق الشباب ايضا في الشارع من بعد سن البلوغ. فعلى الشاب ان يعمل وان يبحث عن سكن، ان يبحث عن طعام وشراب، ان يخطط لمستقبله. هل سيستمر في العمل ام في الدراسة؟ وإذا كان عليه أن يدرس عليه أن يعمل حتى يأتي من مصاريف، حتى يدفع مصاريف الدراسة. لا أب معين ولا أم تعين، إنه يكابد الحياة في أول عمره. وأخرج أيضا النساء، وهذا من الفساد. خروج الأولاد والشباب ليس من الفساد، إنه يقيم مجتمع قوي. وخروج النساء من الفساد والإفساد، إنه علامة من علامات انحطاط الأخلاق، إنه عامل من عوامل انهيار الأمم. نحن نأني الشباب، يجلس الشاب في بيت أبيه حتى سن 25. أكثر مشروع مفتوح في شوارع المسلمين القهوة، إن كله بيطلع يقعد على القهوة، مش لاقي حاجة يعملها. فضاع إنتاج الشباب وضاعت حياة الشباب، فهدى عمره بعد سنين طويلة، بعد 10 أو 15 سنة كان ينبغي عليه أن يبدأها منذ سنين. النبي صلى الله عليه وسلم يحل هذا الإشكال، والمجتمع كان أبسط من ذلك بكثير. ولا أقول أن نعود لنفس الحلول، وإن كانت هذه الحلول معتبرة، لكن أقول علينا أن نفكر أيضا في حلول عملية، حتى لا ينتشر الزنا، حتى لا تكثر المعاصي، حتى لا تضيع الآخرة، حتى لا تفسد الآخرة كما فسد الدنيا. علينا أن نبحث عن حلول واقعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نوفل أنكح عبد المطلب. ليس مع نوفل مال ولا مع عبد المطلب مال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مسأل أعطيه من الخمس. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بصداق هؤلاء. تكفل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآخر وقال: أنكح الفضل. فتكفل النبي صلى الله عليه وسلم في صداق هؤلاء، وأمل هؤلاء أن يبحثا هما عن عمل. ابحث لا تجلس عاطلا لا في دين ولا في دنيا. اجتهد تزوج مبكرا سهل الزواج على الناس يسير الزواج على الشباب. لماذا علاقين وعقبات وعلاقين وعقبات وعلاقين وعقبات ثم مؤخرا الطلاق؟ لماذا زينة وبهوشة؟ لماذا إسراف وإفساد في ليلة العمر؟ ليلة لازم الناس تنفق فيها عشرات الآلاف مئات الآلاف. لماذا؟ إن هذا الزوج يحتاج إلى هذا المال، وإن هذا البيت الذي هو في مهده يحتاج إلى هذا المال. لماذا تخلينا عن تشريعاتنا الاجتماعية؟ لماذا تخلينا عن تصوراتنا الاجتماعية؟ لماذا ابتعدنا عن دين ربنا؟ وهل لما ابتعدنا حللنا المشكلات أم أنه انتشر الزنا والفحش والتعدي والتبرج والدياثة؟ أم أنه انتشرت المعاصي والفسوق؟ أما أنك تمشي في شارع المسلمين تتعجر، هل هذه شوارع المسلمين؟ هل هذه النساء خرجت من بيوت المسلمين؟ تتحسب أنه يسهل على الشاب أن يصاحب واحدة واثنين وثلاثة ثم هو لا يتزوج، لأن الزواج شاق صعب، لكن المصاحبة سهلة. ولا يرفع عليكم أمر الفساد في الإعلام الذي هو نزل إلى أقصى مستوى من مستويات الانحطاط. فقديما كان العلاقة بين الأولاد والبنات علاقة كلام، اليوم تجد الأسئلة كثيرة عن ابنة 16 عاما وابنة 17 عاما وهي ليست بنت، لم تعد بكرا. 16 سنة 15 سنة أين الأم وأين الأم؟ صحيح هناك بلاءات شديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي أبنائنا وبناتنا، لكنه علينا دور في أن نسهل الأمر على الشباب، علينا دور في أن لا نقف عقبات شديدة، علينا دور أن يكون الأمر بالمعروف ليس بالمزايدة. أن الناس تزايد على بعضها البعض، تزايد على الشباب، هو لا يملك شيء، يقيس نفسه على نفسه، والظروف تختلف والحياة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أنفل بن حارث أن يزوج عبد المطلب فيقول سمعنا وأطعنا. وتتعجب والله من هذا الاستسلام لهذا الشرع، أن الأمر أصبح شخصي، أنه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي السماء، لكن حتى إذا أتاه وحي السماء فإن هذه التي فإذا بهم يجيبون ويذهبون في إشراءات، في أن يذهب الرجل إلى المرأة فينظر إليها فإذا هي أعجبته وهو أعجبها وحدث بينهم القبول، أن يسهل إجراءات الزواج. إن هذا المجتمع الذي كانت فيه الناس تزني عيانا، ولم يكن هؤلاء يسمون الزنا زنا بل كانوا يسمونه زواجا، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع يرضي الله سبحانه وتعالى. غيره النبي صلى الله عليه وسلم، غير المفاهيم، غير العادات، غير التصورات، استسلم هؤلاء للشرع ودخلوا فيه حتى تحكم الشرع في كل أمور حياتهم، حتى أصبحت أخلاقهم تعرض على الشارع، حتى أصبحت معاملتهم تعرض على الشارع، حتى أصبحت عقائدهم وتصرفاتهم تعرض على الشارع. أن هذا الدين دين متين، دين كامل، ليس فيه نقص ولا في تشريع من تشريعاته نقص، ولا يدعي أحد أنه يأتي بتشريع أفضل من تشريع الله، ولا يدعي أحد أنه أكثر حكمة من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشابين أن يتزوجا، ويبحث عن هؤلاء الذين لهم بنات، ويبحث عن هؤلاء الذين لهم أموال، فيأمر هؤلاء أن يزوجوا هؤلاء، ويأمر هؤلاء أصحاب الإنفاق أن ينفقوا وأن يزهلوا أمر الزواج على الشمس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الوحي، فيه حكمة ونور، فيه هدى وبركة، فتعلموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أن نكثر من ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكثر من مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجب عملي أختم به مع أبنائك، مع زوجتك، كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الأربعين النووية الذي تلقته الأمة بالقبول، الذي جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا هي أمهات الأحاديث. اقرأه مع عائلتك، علم بناتك، علم أبنائك، علم زوجتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إني لا أعرف من الله معصم ولا خشيتي ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا أتولى به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصالح الدنيا، ومن تعب اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك وجنة، اللهم رضاك وجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، واجعلنا لك شاكرين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك الوهين المنيبين. وابتك رب صلتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسد سدنا، واسد سخيم صدورنا. اللهم اغفر لنا وامهاتنا، رب ارحمونا كما ربانا صغارا، رب ارحمونا كما ربانا صغارا، رب ارحمونا كما ربانا صغارا. اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا على تسددنا، اللهم استعملنا على تسددنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.